هذا الحديث كما رأيتم حديث عظيم وفيه فوائد كثيرة جدا، فنبدأ الآن بفوائده إن شاء الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا للصواب. أولا نقول فيه أن أبا بكر كتب له هذه بدل الصدقة، كتب له، فيستفاد من هذا العمل بالكتابة في الحديث ولا لا، وأن أصل كتابة الحديث موجود في عهد الخلفاء الراشدين كما هو موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وكان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان من أكثر الصحابة حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكتب الحديث، والعمل بالكتابة في نقل الحديث ورواته أمر مجمع عليه مع دلالة النص عليه وإشارة القرآن إلى ذلك، فإن الله تعالى جعل القرآن من جعل الكتابة من أسباب أو من الطرق التي تتوثق بها الحقوق. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. وفيه أيضا جواز الإشارة إلى ما ليس بموجود بل متصور في الذهن لقوله هذه فريضة الصدقة وهو قبل أن يكتبها. ومنها أن الصدقة بجميع أحوالها وأوصافها وأنواعها ومقاديرها فريضة، حتى في صرفها فريضة، ما هي راجعة لاختياري أنا الذي وجبت علي، بل هي فريضة من الله حتى في صرفها. لما ذكر الله عز وجل أهل الزكاة قال ها فريضة من الله، فريضة من الله، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله فيها، كما لا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله في الصلاة، فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله في الزكاة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم يضاف إليه الفرض، يضاف إليه الفرض بقوله التي فرض، إذن هو يفرض ولا لا؟ نعم يفرض، كما أنه يوجب ويأمر فهو يفرض أيضا، فهو يوجب كما في قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وهو يأمر كما في أحاديث كثيرة لا تحصى، وهو أيضا يفرض كما في هذا الحديث وكما في قول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير. طيب، فإن قلت هل يستقل الرسول عليه الصلاة والسلام بالحكم ويحكم من عنده؟ فالجواب أن هذا على قسمين، قسم يكون بوحي وقسم آخر يكون من عنده، لكن إقرار الله له يجعله في حكم الوحي، كما قلنا إن الصحابي إذا فعل فعلا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه يكون في حكم السنة، كأن الرسول هو الذي قاله أو فعله، كذلك أيضا ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره الله عليه فإنه يضاف إلى الله تعالى وحيا على سبيل الإقرار. طيب، ومنها أن هذا الفرض الذي فرضه الله، الذي فرضه الرسول عليه الصلاة والسلام فرض على المسلمين، فهل يؤخذ منه أن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة؟ ظاهره كذلك، وهو كذلك أيضا بالنسبة للمخاطبة في الدنيا، فإننا لا نخاطب الكافر بالزكاة وهو لم يسلم أبدا. وفي حديث معاذ الذي قبل هذا الحديث أمر أن يدعوهم أولا إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة. ومن الجهل جدا أن تقول لكافر يقابلك يشرب الدخان تقول يا أخي ترى الدخان حرام، أستغفر الله، نقول يا أخي خطأ، تقول يا رجل ترى الدخان حرام، نقول يا رجل ولا يا أضل من البهيمة، ها؟ لو تقول يا أضل من البهيمة فمروا له هناك ما عاد يقبل منك صرفه ولا عدلا. تقول يا رجل ترى شرب الدخان حرام، يصلح هذا؟ ما يصلح. نأمر أول بالإسلام أهم من ترك الدخان. طيب إذن هم لا يخاطبون بفروع الإسلام في الدنيا، لكن في الآخرة يعاقبون عليها، يعاقبون عليها. وهنا ثلاث أمور بالنسبة لشرائع الإسلام في حق الكافر. أولا لا يخاطب بها في الدنيا فيلزم بها، بل نقول له أسلم. ثانيا إذا أسلم لا نأمره بإعادتها أو لا نأمره بقضائها، لا نأمره بقضائها، لأن الله يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولهذا لا نضمنهم، لو كانوا قاتلين لآبائنا وأبنائنا وإخواننا ما ضمنناهم إذا أسلم، لأن الإسلام يهدم ما قبله. وثالثا بالنسبة للخطاب في الآخرة، يعاقبون عليها ولا لا؟ ها؟ يعاقبون عليها، بدليل قوله تعالى يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ها؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فذكروا ثلاث أشياء. لعل قائلا يقول إن كونهم يكذبون بيوم الدين هو الذي أوجب لهم الدخول في النار لأنه كفر، فلا نسلم أن يكونوا مخاطبين بالفروع. فما الجواب؟ الجواب أن نقول لولا أن لتركهم ذلك أثرا في دخولهم النار ما ذكروه، لكان ذكره عبثا لا فائدة منه، فهم يخاطبون بها في الآخرة. بل إنهم يعذبون على الأمور المباحة للمسلم، الأمور المباحة للمسلم من الأكل والشرب واللباس هم يعاقبون عليه وهو مباح للمسلم. وش الدليل؟ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات إلى آخره. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات، مفهومه غير المؤمنين عليهم الجناح، وهذا المفهوم هو منطوق في آية أخرى، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هي لهم في الدنيا مباح حلال خالصة يوم القيامة، ما فيها شائبة ولا يلحقهم فيها تبعة، وهذا دليل على أن غيرهم بالعكس. فإذا الكافر مخاطب بفروع الشريعة بل وبما أحل الله للمسلم، متى؟ في الآخرة. نعم. طيب هنا قال والتي أمر الله بها رسوله، الواو ما دي تكلمنا عليها في أثناء الشرح ولا لا؟ قلنا أنها من باب عطف الصفات. نعم. التي أمر الله بها رسوله، في هذا دليل على أن هذه الفريضة التي بلغها الرسول عليه الصلاة والسلام كانت بأمر الله، بأمر الله عز وجل. ومن فوائد الحديث حكمة الشارع في الإيجاب، لا في الصمت ولا في الوصف ولا في القدر. حكمة الشارع في إيجاب الزكاة في الصنف والوصف والقدر. كيف الصنف والوصف والقدر؟ نعم، لأن الإبل ما دون 25 الزكاة واجبة من غير جنسها، من غير صنفها، ولا لا؟ واجبة منين؟ من الغنم، لأنها لا تتحمل أن تجب الزكاة فيها من جنسها، فلهذا جعلت الزكاة الواجبة من غير الجنس. في الوصف اللي هو السن كما ترى مختلف، في 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، في 46 حقة، وفي 61 جدعة. اختلفت الأوصاف باختلاف المال، لأن كل مال يناسبه ما أوجبه الشارع فيه. أما في القدر ففي 76 في 76 بنتا لبون، زاد قدر الواجب. ثم هناك حكمة أخرى ذكرناها أيضا، أن الأسنان المعينة وهي أربعة، نعم، الأول والأخير لا يتكرر، أولى الأول والأخير لا يتكرر. في أيضا شيء ثاني، الوسط هو الذي يتكرر، الوسط هو الذي يتكرر. أيضا إذا استقرت الفريضة فإن الأول والأخير لا يدخل أصلا. فهاتان فائدتان، السن الأول أدنى السنين، والسن الأخير عليها وش نقول فيه؟ لا يتكرر. ثانيا، السن الأول والأخير لا يكون فيما إذا استقرت الفريضة، ولا لا؟ يعني إذا استقرت في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. طيب، ومن فوائد الحديث ثبوت الوقف في زكاة السائمة، والوقف ما بين الفرضين وهو معفو عنه. فهل هذا الوقف يثبت في غير السائمة أو لا يثبت؟ الصحيح أنه لا يثبت، الوقف في غير السائمة لا يثبت. فمثلا رجل ملك 200 درهم فيها زكاة، كم فيها؟ ربع العشر، يعني فيها خمسة ولا لا؟ طيب ملك 210، وش نفس الشيء؟ يعني خمسة فقط، خمسة وربع صح ولا لا؟ في 300 سبعة ونص، في 410. لا نقول إننا من 200 إلى 400 ما نزيد، يعني لو كان هناك وقف كان نقول ما نزيد إلا إذا وجد نصاب جديد ولا لا؟ ولكنه لا وقف. لو زاد درهم واحد وجبت زكاته، بخلاف السائمة، وهذا مما تختص به السائمة. ومن فوائد الحديث إثبات الخلطة والتفريق في الماشية، بمعنى أنه إذا كان مال الرجل متفرقا وفي كل ناحية ما هو أقل من النصاب وليس ذلك حيلة فلا زكاة عليه، كما لو كان له 20 شاة في بلد و20 شاة في بلد آخر فلا زكاة عليه. طيب، ولو كان عنده 100 درهم في بلد و100 درهم في آخر وجبت عليه الزكاة. طيب، أيضا الخلطة مع الغير مؤثرة في السائمة، فلو كان لرجلين 40 شاة فيها زكاة ولا لا؟ فيها زكاة. طيب، ولو كان لرجلين 100 درهم فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها. هذا هو المعروف أو المشهور مذهب الإمام أحمد، أن الخلطة في غير السائمة لا أثر لها. فإذا اختلط اثنان في نصاب من غير السائمة فلا زكاة عليهما، فهمتم؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أن الزكاة تجب على الخليطين في المال الظاهر، في المال الظاهر مثل الحبوب والثمار، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من الأموال الظاهرة، ولم يسأل أو لم يأمرهم بسؤال الناس هل لهم شريك في هذه الأملاك أم لا. والأصل عدم التفصيل يدل على العموم، وأن المال المشترك الأموال الظاهرة تجب فيها الزكاة وإن كان نصيب كل واحد منهم أقل من النصاب. لكن المشهور ماذا بالإمام أحمد هو هذا، أن الخلطة لا تؤثر إلا في السائمة. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا حكمة الشارع في استقرار الفريضة بعد انتهاء الفرض المقدر. وجه الحكمة من ذلك أنه لو استمر التقدير معينا بالشرع لكان في ذلك شيء من المشقة، لكن إذا جعل إلى أمر ينتهي إليه ثم طردت القاعدة صار ذلك أسهل على الدافع وعلى المدفوع إليه. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يتصدق وإن لم تجب عليه الزكاة. من أين تؤخذ؟ إلا أن يشاء ربه. ومن فوائده أيضا أنه لا بد من الصوم في زكاة بهيمة الأنعام، بقوله في الغنم في سائمتها، ولم يكن السائم شرط الصوم في الإبل، ولكن نقول إنه يشترط فيه لما سيأتي إن شاء الله من حديث بهز بن حكيم، وللقياس الجلي إذا فرق. فيؤخذ من هذا أن الماشية التي تعلف أكثر الحول أو الحول كله أو نصف الحول ليس فيها زكاة لأنها من سائمة. ويؤخذ منه أيضا أن البهيمة إذا كانت مما يركب أو يحرف عليه فإنه لا زكاة فيها، يعني الإبل العوامل أو البقر العوامل التي يحرف عليها وإن بلغت ما بلغت فليس فيها زكاة. لماذا؟ لأنها غير سائمة. ولكن الإبل العوامل أو البقر العوامل الحارثة إذا كانت تستغل بأجرة فإن الزكاة تجب في أجرتها إذا تم عليها الحول. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا أن الشريكين يتراجعان في الغرم بالسوية. من أين يؤخذ؟ وما كان الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. أنا قلت في الغرم، والأحسن قلت في الضمان، لئلا يفهم فاهم أن الزكاة غرم ولكنها غنيمة، هي حقيقة غنيمة. فما كان من شريكين فإنهما يتراجعان في الضمان بالسوية. يتفرع على هذه الفائدة فائدة وهي المظالم المشتركة. لو فرض أنه جعل ضريبة من قبل السلطان على هذا المال وهو مشترك فسلمها أحد الشريكين بغير إذن الآخر، هل يرجع على شريكه؟ ها؟ إذا قال الشريك أنا ما أذنت لك، أنا ما أذنت لك تدفع، ورما قلت لا، ما؟ ها؟ نقول للضريبة ما جعلت علي أو عليك، الضريبة جعلت على هذا المال نفسه ولا لا، وهو مشترك، فيجب أن تضمن بمقدار نصيبك. إذا كان لك من هذا المال الثلثان تضمن ثلثي الضريبة، وإذا كان لك الثلث تضمن ثلثها. وأما أن نقول هذا الرجل الذي حمل الملك ودفع الضريبة اللي عليه نقول مالك شيء، لماذا لم تستأذن شريكك؟ هذا ظلم. وعلى هذا فنقول إنه في هذه الحال إذا جعل ضريبة على مال مشترك فإن الشريكين إيش يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. طيب، وفيه أيضا من فوائد الحديث تحريم إخراج المعيب من النخلة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، وقد دل القرآن على ذلك، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ودل عليه أيضا النظر الصحيح، لأنه ليس من العدل أن تخرج عن الطيب رديئا، هذا جور، كما أنه ليس من العدل أن نأخذ منك كرائم الأموال وندع لك الأوساط أو الرديعة، فالواجب القسط. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا يخرج في الصدقة تيس، لقوله ولا تيس إلا إذا رأى المصدق أن في ذلك مصلحة، لقوله إلا أن يشاء المصدق. ومن فوائد الحديث تكافؤ الأوصاف أو مراعاة تكافؤ الأوصاف والمعاني، من أين يؤخذ؟ من التيس ممنوع، لكن إذا كان فيه صفة مقصودة ترجح أخذه فإنه يؤخذ، فيكون ناقصا من وجه كاملا من وجه آخر. أي نعم، نقف على هذا. هذه إن شاء الله تأتينا إن شاء الله في باب الظاهر يمكن في كتاب القضاء أو ما يتعلق بهذا في المظالم المشتركة. نعم، لا إن شاء الله ما صلها.
صغار الغنم والإبل تحمل النصيب.